له عند الحاجة. سبق لنا أننا ذكرنا أن الجهر بالتكبير اختلف فيه الناس، ومن قائل إنه لا ينبغي، ومن قائل إنه سنة، ومن قائل إنه واجب. والصحيح أنه واجب لأنه لا يتم الاقتداء إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان الناس في عهد بني أمية لا يجهرون بالتكبير، وبعضهم يجهر بالتكبير الذي لا يرى فيه الإمام، في تكبير الرفع من السجود والقيام من الركوع تسميه. وأما ما يرى فيه الإمام كالهول من القيام أو السجود مرة ثانية فإنه لا يشعر به، يقولون إننا نكتفي برؤية الناس لنا فلا نجهر. ولا شك أن هذا خلاف السنة، وأن السنة جهر بجميع التكبيرات كما سبق في حديث عكرمة وابن عباس. نعم. يقول صلى لنا أبو سعيد. نعم. بعضهم لا يشعر به، بعضهم لا يشعر أبدا، وبعضهم يشعر به التكبير الذي لا يرى فيه الإمام. صحيح ما الجنة ما يمكن نفسه الاقتداء من هذا صحيح من يجب الأجر هم عاد يبقى منهم يتنحى الإنسان أو من إذا كان عند جنبه أن وراه قريبا منه يسمع حركته ويقول ما كل الناس عن سيد المحال قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. صلى لنا يعبر دائما بصلى لنا إذا كان إماما، إذا كان إماما فقال صلى لنا، وهذه أخص من صلى بنا، يعني صلى بنا تفيد أنه إمامنا، لكن صلى لنا تفيد أن صلاته هذه لنا. ولهذا أشرنا فيما سبق إلى أنه يجب على الإمام يجب عليه أن يراعي أكمل الحالات في الصلاة، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، ولكن يصلي لنفسه ولغيره. الإنسان مثل إذا صام الإمام يجوز أن يقتصر على أقل الواجب، ويجوز أن يطول أكثر مما ورد في السنة مما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال إذا صلى أحد من نفسه فليصلي ما شاء فليطول ما شاء. لكن إذا كان يصلي لغيره إماما فإنه لا يجوز أن يقتصر على أقل الواجب، ولا يجوز أن يطول على ما جاء في السنة. فهمتم ولا لا؟ لماذا؟ لأنه راعي ووالي، والراعي والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أحسن حتى في الأمور المالية، ولا تقرب مال التي إلا بالتي هي أحسن. فالإنسان مثلا يتصرف في ماله، يتصرف في الهدية والهبة والصدقة وغير ذلك، لكن ما هل هذا في مالته وشبه من له ولاد عليه، لأن ذلك ليس تصرفا بمن هو أحسن. وعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه لغيره، لا في العبادات ولا في المعاملات. ولهذا نقول إن العالم أو طالب العلم يجب عليه من مراعاة السنن ما لا يجب على غيره، لأنه مقتدى به. يمكن مثل العام لو ترك سنة أو ما أشبه ذلك سنة لا يلام عليها، لكن إذا كان عالما يقتدى به فإنه بلا شك يجب عليه من مراعاة السنة ما لا يجب على غيره، إذا كان عالما أو طالب علم اقتدى به، لأنه بالحقيقة أسوة وقدوة. يدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه الأمور المشروعة ولو كانت سنة في حق الأمة ولو كانت من السنة، لأن التبليغ لا يصح إلا بذلك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فالمهم أن كل من كان فعله كبلاغ إن هذه كافنا من أحد، كل من كان فعله بلاغا فإنه يجب عليه أن يراعي بذلك أكمل ما يكون، وأن لا يخل بالأمور المقرورة شرعا لأنه يقتدى به فيها. اللهم إلا إذا بين، يعني أفرض مترك شيء ولكن بين للناس، فبيانه بقول يكفي عن بيانه بقول. طيب، صلى لنا أبو سعيد في هذا في الجهر بالتكبير حين الرفع من السجود وحين السجود وحين الرفع من السجود أيضا وحين القيام من الركعتين، وأظن إنما نص على ذلك لأنهم كانوا لا يجهرون به في عهدهم كان سعيد بن حارث، ولهذا أكد أبو سعيد رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا حتى لا يعترض عليه معترض. يستفاد من هذا الحديث هنا التكبير في هذه المواضع، ويستفاد به أيضا تأكيد الحكم الشرعي بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد به أيضا أن ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخشى من القول. من أخذ من قول هكذا رأيت، فإن الإنسان إذا جاء بما يخالف ما عليه الناس فينبغي أن يأتي بالدليل الذي ينفع عن نفسه قول الناس فيه، وإلا كان معرضا نفسه للكلام، وهو ليحمل بلفظ أبسط من هذا. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. اشتكى بمعنى مرض، بمعنى مرض، وسمي المرض شكوى لأن حال المريض الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى بما علم به من المرض، وإن لم يشتكي لفظا لا يقول يا ربي أشكو إليك ما نزل بي من المرض، لكن حاله تقتضي ذلك، ولهذا سمي المرض شكوى. يصلح مرض ومرض، القرآن مريض، القرآن مريض مرضت فأشفيه، يعني حصل لي المرض. فصلينا وراءه وهو قاعد، وصلوا قياما ولا قعودا؟ صلوا قياما، لكنه لما اشتكى حين سقط من الفرس وجحش شقه عليه الصلاه والسلام لجرح صلى قاعدا، فلما قاموا خلفه اشار اليه ان يجلسوا فجلس. وهنا صلى وراءه قياما وهو قاعد، فاختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إن القعود خلف الإمام موسى، لأن هذا في مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت، والأول متى؟ قبل ذلك، فيقول إنه موسى. ومنهم من قال في الجمع، وهو الإمام أحمد رحمه الله. وكيفية الجمع؟ قال إن السورتين مختلفتان، وما دامت السورتان مختلفتين فإنه يجب أن ينزل حكم كل واحدة على ما تقتضي هذه السورة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في سقوطه من الفرس ابتدأ بهم الصلاة قاعدة، فكان مقتضى الموافقة إيش؟ أن يكون قعودا. وأما في مرض موته فقد ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة قائما وشرعوا فيها قياما. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر جاء وصلى بهم قائدا. فيكون من هذا نقول إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم طرأت له علة فجلس وجب عليهم أن يتموها قياما، لأنهم ابتدأوها قياما ولا يمكن أن تكون الصلاة بدون سبب شرعي، أولها قيام وآخرها قعود. هذا جمع حسن لا شك، هذا جمع حسن، لأنه يجمع بين الدليلين وذلك الاختلاف الصورتين. طيب، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه كان لا يتمكن من رفع الصوت بحيث يسمعه من وراءه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبو بكر لأنه هو الذي يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل واضح على أنه يشرع الجهر بالتكبير، لأن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان لا يستطيع رفع صوته جعل أبا بكر يسمع الناس، دل ذلك على أن تسميع التكبير أمر مهم. وقوله المؤلف يقول لحاجة يفهم أنه إذا لم يحتج إلى ذلك فإن التبليغ لا يسمى. إذا كان في حاجة أن المؤذن يبلغ مع الإمام فإن التسميع التبليغ لا يسمى. وش السبب؟ لأنكم لاحظوا أن معنى التبليغ أن الناس تقتدون بإمامين حقيقة، أولا اللي يسمع الإمام يقتدي بالإمام، واللي ما يسمع ويسمع المبلغ يقتدي بالمبلغ، فهو يشعر بنفسه أن إمامه هذا المبلغ، وبهذا ما يظهر الاتحاد الكامل في صلاة هؤلاء الجماعة. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورات لها أحكام، أما إذا لم يكن هناك داع فإن التبليغ ليس من المشروع، ليس مشروعا. وبهذا نعرف خطأ التبليغ في الوقت الحاضر مع مكبر الصوت. أولا وش السبب؟ اكتفاء بمكبر الصوت. التبليغ الموجود الآن في بعض البلدان تجد المؤذن يبلغ وصوت الإمام يبلغ ما يبلغه صوت المبلغ، فإن نقول هذا ليس من المشروع ولا ينبغي، بل الذي ينبغي منع الناس منه حتى لا يبلغوا عند الحاجة وحتى لا يشعر المؤمنون بأن له إمامين. نعم. الحرم كان بالأول ضروري أنهم يبلغون قبل وجود مكبر الصوت، لكن الآن ليس بضروري، ليس بضروري. لا تكون مع الإمام، تكون مع الإمام، لأن المبلغ الآن مثل مثلكم. لا أصل التبليغ مع كون صوت الإمام يبلغ المؤمنين هذا ليس بمشروع، ولا يتخذ من هذا الحديث حجة له، لأن قوله وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة غيرها ما يسمعون له. إذا كان من الناس يسمعون صوت الإمام فلا حاجة للمبلغ، ولهذا ينبغي منه هذه المسألة. طيب، غير التكبير، هل المأمون يجهر بهذا التكبير؟ الجواب لا، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله انه يكره للمأمون ان يجهر بشيء سوى التكبير والتحميد للحاجه، حتى الفقهاء قيدوها بالحاجه، كما يفعله بعض المؤمنين الان من جهر بالدعاء أو بالتسبيح هذا أمر منهي عنه، لأنه يشوش على الذي بجنبه، فربما يشوش على الإمام. أحيانا يجهر بعض المؤمنين جهرا يحل على الإمام نفسه. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد علمت أن بعضكم خرج منه، حيث يشوش حتى على الإمام. قد يقول بعض الناس: أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كما في حديث أبي قتادة يسمعهم الآية أحيانا؟ مش الجواب؟ نعم، وهذا خاص بالإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم أحيانا في السرية كما أنه يسمعهم دائما في الجهرية، فهذا خاص بالإمام. ولا يقول قائل: أنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقوله: صلوا كما رأيتموني يصلي. فإنما يقول: نعم، أنت صلي كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا كنت إماما فاصنع كما يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل الإمام. طيب، يستفاد من هذا الحديث أولا عدم التبليغ عن الإمام، وأنه من المشروع، وثانيا جواز التبليغ من حاجة، جواز التبليغ من حاجة، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحقه ما يلحق البشر من المرض والصحة والضعف والقوة وغير ذلك. رابعا أن المأمومين يصلون قياما إذا كان الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما، فإنهم يتمونها قياما ولا يجلسون، بخلاف ما إذا ابتدأ بهم قائدا فإنهم يجلسون. والرابع أو الخامس، وهو من أهم ما يكون من فوائد الحديث، أن المشروع الجهر بالتكبير. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يبلغ عنه، مما يدل على أن الجهر أمر مطلوب، وأن هذا دليل على وجوده فيما سبق. والمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. نعم، هو من قاري، ويمكن ما أمره بذلك من قبل، يحتمل، لكن يقاره كامله الحجية، أقول في الحجية يقاره كامله. ما يدل عليه؟ ما يدل عليه؟ انتم يدل ولا ما يدل؟ ما يدل معلوم، لأن الرسول جاء في أثناء الصلاة. القصة أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدى به صلاة قائمة كمنطقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة حتى وقف في مكانه، ثم كان أبو بكر إلى جنبه مسلم. باب هيئات الركوع. عن ابو مسعود عقبة بن عامر، سلع عندكم عامر من عندي عامر عن ابي مسعود عقبة بن عامر انه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتين وفرج بين أصابعه من وراء ركبتين وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. اعلم أن جميع أعضاء الإنسان لها عمل في الصلاة، كل عضو من أعضائك له عمل، وقلبك أصل هذا كله، القلب هو المدبر. لكن من حكمة الله أن الله جعل لكل عضو في البدن عملا في الصلاة، لأجل أن تتساوى هذه الأعضاء في حركة الصلاة، وثانيا لأجل أن الإنسان ينتبه، لأنك لاحظ الأصابع منك عندما تبي تركع، مطلوب منك استواء الظهر وتسوية الرأس به ووضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع وإبعادهن عن جنبين. إذا كان كل هذا مطلوب منك وشطري أن تكون منتبها لأجل أن تؤدي بكل عضو وظيفته. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل عضو في الصلاة وظيفة حتى يكون الإنسان دائما مشتغل ويتابع ولا يلهو ولا يسمع. فمثلا الركوع في السنة الواجب من الركوع الانحناء بحيث يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. هذا الواجب. وبعض يحدد ذلك فقال بحيث يمكن الوسط مس ركبتين مس ركبتين بيدين. يعني معناه إذا صار مثل وسط. إيش معنى وسط؟ وسطا في طول اليدين وفي طول الظهر. إذا صار بحيث يمكن مس ركبتين في الانحناء نعم هذا حد الركوع. وبعضهم قال لا هذا حد منه منتظر ولا دليل أيضا عن المطلق. وإنما نقول ركع إذا كان إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد ركع. يعني إذا انحنى بحيث يعرف الناس أن هذا انحنى ركوع فهذا هو الواجب. ما زاد على ذلك فهو من مكملات الركوع من مكملاته. فمنه مجافات اليدين. شنو مجافاتهن؟ ان تبعدهن عن جنبين تبعدها عن الجنبين. وانا ارى ان الشرع يريد من المصلي ان يتسع حتى ثوبه من النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا سجد يكف ثوبه او يكف شعره اذا كان له شعر يعني ضفائر فإنه منها أن الإنسان يكف شعره أو ثوبه. لماذا؟ لأجل أن يشغل مساحة أكبر في عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في المجافات بدل ما كنت بتشغل منكار جسمك إلى جافيك فبتشغل مقدار الجسم من المجافات أيضا. وهذا مما يدل على أن الشارع يرغب أن نشغل مساحة أوسع بالنسبة للصلاة. كذلك يقول ووضع يديه على ركبتيه وكان ذلك آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الأول يؤمرون بالتطبيق يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه هكذا يقول أو هكذا ويضعهما بين فخذيه. هذا في الأول ثم يوسف لكنه خفي على ابن مسعود رضي الله عنه فما زال يعمل بالتطبيق إلا أن الأمر الواضح الصحيح الصريح أن هذا أمر يوسف. طيب يضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. فرج بين أصابع من وراء ركبتيه لأنك لا فرج بين أصابع فبفضل من وراء ركبتيه فبفضل من وراء ركبتيه. فهذا مما يسمى في الركوع مما يسمى الإنسان يضع يديه على ركبتيه فرجتي الأصابع ويجافي عبديه عن جنبيه. طيب لماذا أو ما هو الحكمة في ذلك؟ أما المجافات فبينا الحكمة فيها. وأما وضع اليدين على الركبتين فلأنه أمكن ولأنه أمكن في الركوع. لأن لو لم تضعه لكان الحق كالسعام والملل بسرعة. وكذلك لو وضعتهن مضمومات كذا ليس في الاستقرار مثل ما إذا فرجت. لأنك إذا فرجت التقمت الركبة تماما وتمكنت يدك من ركبتك فهذا لاجل التمكين والاستقرار. وقال هكذا رايت النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه احمد وابو داود والنسائي. ففي هذا دليل على كتاب هذه الامور الثلاثه مجافات اليدين ووضع على ركبتين والتفريج بين الاصابع من وراء ركبتين.
وفي هذا أيضا دليل على التعليم بالفعل. من أخوه هكذا رأيته يصلي، ما قال هكذا قال، قال هكذا رأيته يصلي. وفي هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه احتج به، ومن احتج به وهو مشرع. وعلى هذا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت الركعتين كليهما قال فلا أدري أنسي أن فعل ذلك عمدا. إيش نقول؟ بل فعله عمدا، لأن الأصل التشريع. وفي أيضا دليل على فوائد التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل يرتسم في الذهن ولا يزال الإنسان يتصوره، بخلاف القول فإنه ليس. وما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن، ما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن. ولهذا تجد الأعمال التي يتعلمها الإنسان من صغره أو في كبره لا ينسى، الرماية والسباحة والسباق ما هو ينسى، ذلك لأنه يعتمد على الأمر الحسي دون الأمر الذهني. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، رواه أبو داود. وهذا أمر والأول فعل، هذا أمر والأول فعل، فيدل ذلك على تأكد هذا الأمر، على تأكد وضع الراحتين على ركبتين. لماذا سميت راحة؟ نعم، هذه راحة اليد سميت راحة لأن الإنسان يستريح عليه، الإنسان يستريح عليه. وكثير من الناس أيضا يتفق به، فهي منها تتفق بمعنى أن يتفق عليه هكذا مثل ما يتفق على مفقه. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك، وقال كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. طيب، هذا فيه ما أشرنا إليه سابقا أنه كان في أول الأمر عند الركوع يطبق الإنسان، يطبق إحدى كفيه على الأخرى ويضعهما بين فخذيه. ولكن هذا الحديث صحيح وصريح بأن الأمر مسلم، كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، فدل ذلك على أن الأمر منصوص وأنه زال هذا الحكم. يستفاد من هذا الحديث زيادة على ما تقدم جواز النص في الأحكام الشرعية. من المخل؟ من أنه كان في الأول تطبيق ثم عاد الأمر إلى وضع اليدين على الركب. ومثل ذلك مثل الذي نسخ ولم أعلم به المسعود وقوف الإمام مع الاثنين، فإن وقوف الإمام مع الاثنين يكون أمامهما، ولكنه في أول الأمر يكون بينهما، وابن مسعود خطي عليه النص فصار رضي الله عنه يقف بين الرجلين ولا يتقدم عليهما. طيب، وفي هذا دليل على جواز النص قلنا، وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من العلم بتأخر الناس لقوله كنا نفعل هذا فأمرنا، كنا نفعل فأمرنا، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون الناس متأخرا عن نسوه. إذا لم نعلم بالتأخر فإنه لا يجوز القول بالنفع. ولهذا تجد بعض العلماء غفر الله لنا ولهم
إذا أشكل عليهم وجه الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ. وهذا خطر جدا، لأننا لو اعتمدنا على هذا الأمر لوجدنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث التي غيرت تعالى منسوخ، مع أن النص في الحقيقة لو تأملته لوجدته لا يعدو عشرة أحكام أو نحو ذلك. ما يعدو هذا الحد أن نقول كل ما أشكل عين وجه الجمع بينه هذا منسوخ ليس بصحيح. طيب إذا قال قائل كيف يجوز النص في الأمور الشرعية، مع أننا نعتقد ونقول إن الأحكام الشرعية مبنية على الحكمة، فهل يمكن أن تكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل غيره؟ أجاب نعم يمكن أن يكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل آخر. ولهذا قال الله تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقد يكون الشرعة في شريعة من الشرائع مصلحة للناس، وفي شريعة أخرى يكون مصلحة في عكسها. وكذلك أيضا بالنسبة للشريعة الواحدة، قد تكون هذه الشرعة في أول الأمر هي الصلاة وفي آخر الأمر عكس ذلك. انظر مثلا إلى تحريم الخمر، كان في الأول مباحا ثم غير بالتحريم ثم حرم وقت الصلاة ثم حرم نهائيا. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مش هذا يدل عليه على الإباحة، وأن الله لم تنم به على الناس ثم عرض بالتحريم ولم يصرح به. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قولا هذا تعليل وليس نهيا. ثم نهى عنه وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم ساعة يبيتك الإنسان الخمر؟ على الأقل 5 ساعات، لأنه ما يجوز أن يصلي إلا إذا صح نهائيا. ومعنى ذلك أنه لابد يشرب الخمر قبل الصلاة المدة حتى يأتي وقت الصلاة وقد صحى وصار يعلم ما يقول. ثم بعد ذلك نهي عنه نهيا جازما مطلقا. لماذا هذا التدرج؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك، الناس قد اعتادوا عليه ولا يتمكنون من تركه بالكلية، فلهذا بالتدريج حول عنه. وهكذا نقول لو أن معترضا اعترف وقال إنه كيف يكون الحكم مصلحة في وقت دون وقت، أو كيف تتجدد الحكمة، هل الله سبحانه وتعالى ما يعلم أن الحكمة في هذا الأمر الناصر؟ وش الجواب؟ بلى. ولذلك اليهود أنكروا النصر، قالوا أن النصر يلزم منه البداء، يعني أن الله بدا له أن الحكمة في غير الأول فعدل عنه. ولا شك أن من زعم أن الله تعالى يبدو له الأمر بعد الخفاء فإنه كافر. لكننا نقول لا، الله يعلم سبحانه وتعالى أن الحكمة في الأخير وفي الأول، لكنها في الأول في وقت وفي الأخير في وقته. إلى هذا ليس بسنة، يعني اللي ينعكس لا هذا ليس بسنة. ما إيش؟ كيف نبوره؟ لا فيه ربا، لا فيه ربا، يعني هو يقول
لو كان هذه الصفة التي تريد فهي بعض الصفات مشروعة لبينة، ثم أنها تنافي كون الظهر ممتدة. أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره في الوقوع، وهذا الانعكاس يخالفه. ثم أن هذا الانعكاس ما يستطيع في الإنسان استطاعا كاملا. نعم، من فرض أنه مثلا بعض الناس قد يتعب من قصته إذا مده، فيحتاج إلى أن ينعكس لأجل أثبته. إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، وإلا في الأصل أن اليد قائمة، أن الرجل قائمة، وأن الظهر مستوي، وهذا لا يتصور إلا إذا مد فخذه. لا، الأولى مراعاة الجماع، يعني في مثال الحال لو فرض أنه إذا جاف يضيق على الذي بجنبه ويشغله، فإننا نقول له لا تفعل هنا يا عبد الرحمن، إنما نقول من هذا من عبد الرحمن ليك أنا أشوف راح هناك من الجمهور هو لا يقدم استراضة
نفس الشهادة، ما دام المؤمن يقول إننا نرغب
للفقه ورده فإنه لا بأس يجب عليه. أما لو كان فيهم أحد يقول لا إنه ده السنة إنه ينبغي مراعاة السنة حتى لو قال الثاني من السنة. على أن المسألة هذه عندي فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس في مخالفة السنة مثل إيش؟ صلاة العشاء، لأن الرسول أخبر بأن أفضل وقت العشاء الأفضل آخر الوقت، لكنه قال لولا أن أشرك. فإذا قدرنا من هذا الرجل إذا رقتل يبيش على المؤمنين ونفره فلا عند الهدي. هذا ما أدري سرعة من تقول هذه من كتابة بعد من كتابة من سرعة هذا شيء يمكن يحصل بذلك السرعة، لعله إذا كان يسرع سرعة لا يمكن متابعته في ظن أنه لا يكون من أسقاط بعض الكلمات أو الحروف، وهذا ما يجوز. كل سرعة توجد أن القارئ يسقط بعض الحروف والكلمات في المتن سواء من الصلاة ولا غير الصلاة. ما رأى ابن الواجب له معنى ابن الواجب سبحانه الله عندكم سبحانه الله مخالفة السنة إذا رضي بذلك المؤمنين لا بأس بها، كما أن الإنسان لو صلى لنفسه وترك السنة يفعل ذلك، وإلا لو قلنا أنه ما سفر من الواجب والتسليم. إنما المحظور إذا صار أن المأمومين يريدون كمال وراتب عزل الواجب يقول هذا موجود ويمكن نسجره في صلاتك، لكن باعتبار أنك قائل لهؤلاء يجب أن ترعاهم بأحسن دعاية. يمكن لكن بعض الناس ما تسمع نفسه ولا تود فهم القرآن التروي، ولهذا نجي على الإمام لما خطي يصير في الكلام من الناس.
وكان الناس في عهد بني أمية لا
لا يجهرون بالتكبير، وبعضهم يجهر بالتكبير الذي لا يرى فيه الإمام، في تكبير الرفع من السجود والقيام من الركوع تسميه، وأن ما يرى فيه الإمام كالهوى من القيام أو السجود مرة ثانية فإنه لا يشعر به، يقولون إننا نكتفي برؤية الناس لنا فلا نجهر. ولا شك أن هذا خلاف السنة، وأن السنة الجهر بجميع التكبيرات كما سبق في حديث عكرمة وابن عباس. نعم، يقول صلى لنا أبو سعيد. نعم، إن بعض منا وبعض ما شربت، بعض من لا شرب أبدا وبعض من يشرب التكبير الذي لا يرى فيه الإمام. الجنة ما يمكن الاقتداء من هذا صحيح، من يجب الأجر هم عزيزة منهم يتنحى الإنسان، أو من إذا كان عند جنبه أن وراه قريبا منه يسمع حركته ويقول ما في المعنى. عن سيد المحاول قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. صلى لنا يعبر دائما بصلى لنا إذا كان إماما، إذا كان إماما فقال صلى لنا، وهذه أخص من صلى بنا، يعني صلى بنا تفيد أنه إمامنا، لكن صلى لنا تفيد أن صلاته هذه لنا. ولهذا أشرنا فيما سبق إلى أنه يجب على الإمام يجب عليه أن يراعي أكمل الحالات في الصلاة، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، ولكن يصلي لنفسه ولغيره. الإنسان مثل يصام الإمام يجوز أن يقتصر على أقل الواجب، يجوز أن يطول أكثر مما ورد في السنة، مما يرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال إذا صلى أحد من نفسه فليصلي ما شاء، فليطول ما شاء. لكن إذا كان يصلي لغيره إماما فإنه لا يجوز أن يقتصر على أقل الواجب، ولا يجوز أن يطول على ما جاء في السنة. فهمتم لله؟ لماذا؟ لأنه راع ووالي، والراعي والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أحسن، حتى في الأمور المالية، ولا تقرب مال التي إلا بالتي هي أحسن. فالإنسان مثلا يتصرف في ماله، يتصرف في الهدية والهبة والصدقة وغير ذلك، لكن ما هل هذا في مملكه وشبه من له ولاة عليه، لأن ذلك ليس تصرفا بما هو أحسن. وعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه لغيره، لا في العبادات ولا في المعاملات. ولهذا نقول إن العالم أو طالب العلم يجب عليه من مراعاة السنن ما لا يجب على غيره، لأنه مقتدى به. يمكن مثلا العام لو ترك سنة وما أشبه ذلك سنة لا يلام عليها، لكن إذا كان عالما يقتدى به فإنه بلا شك يجب عليه من مراعاة السنة ما لا يجب على غيره، إذا كان عالما أو طالب علم اقتدى به، لأنه بالحقيقة أسوة وقدوة. ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه الأمور المشروعة ولو كان سنة في حق الأمة، لو كانت من السنة، لأن التبليغ لا يصح إلا بذلك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فالمهم أن كل من كان فعله كبلاغ، كبلاغ إن هذه كاف مهمة، كل من كان فعله بلاغا فإنه يجب عليه أن يراعي بذلك أكمل ما يكون، وأن لا يخل بالأمور المطلوب شرعا لأنه يقتدى به فيها. اللهم إلا إذا بين، يعني أفرض مترك شيء ولكن بين للناس، فبيانه بالقول يكفي عن بيانه بالفعل. طيب صلى لنا أبو سعيد في هذا في الجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين السجود وحين رفع من السجود أيضا وحين القيام من الركعتين. وأظن إنما نص على ذلك لأنهم كانوا لا يجهرون به في عهدهم في عهد سعيد بن الحارث، ولهذا أكد أبو سعيد رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا حتى لا يعترض عليه المعترض. يستفاد من هذا الحديث إما التكبير في هذه المواضع، ويستفاد به أيضا تأكيد الحكم الشرعي بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد به أيضا أن ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخشى من القول. من أخذ من قوله هكذا رأيت، فإن الإنسان إذا جاء بما يخالف ما عليه الناس فينبغي أن يأتي بالدليل الذي ينفي عن نفسه قول الناس فيه، وإلا كان معرضا نفسه للكلام، وهو لأحمد بلفظ أفسد من هذا. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. اشتكى بمعنى مرض، بمعنى مرض. وسمي المرض شكوى لأن حال المريض الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى بما علم به من المرض، وإن لم يشتكي لفظا أي لا يقول يا ربي أشكو إليك ما نزل بي من المرض، لكن حاله تقتضي ذلك، ولهذا سمي المرض شكوى. يصلح مريض ومرض، القرآن مريض، القرآن إذا مرضت فأشفيه، يعني حصل لي المرض. فصلينا وراءه وهو قاعد، وصلوا قياما ولا قعودا؟ صلوا قياما، لكنه لما اشتكى حين سقط من الفرس وجحش شقه عليه الصلاه والسلام لجرح صلى قاعدا، فلما قاموا خلفه اشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا. وهنا صلى وراءه قياما وهو قاعد. فاختلف العلماء في هذه المساله، منهم من قال ان القعود خلف الامام يسر، لان هذا في مرض النبي عليه الصلاه والسلام مرض الموت، والاول متى قبل ذلك فيقول منه يسر. ومنهم من قال بالجمع وهو الامام احمد رحمه الله. وكيفيه الجمع؟ قال ان السورتين مختلفتان، وما دامت السورتان مختلفتين فإنه يجب أن ينزل حكم كل واحدة على ما تقتضيه هذه السورة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في سقوطه من الفرس ابتدأ بهم الصلاة قاعدة، فكان مقتضى الموافقة إيش؟ أن يكون قعودا. وأما في مرض موته فقد ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة قائما وشرعوا فيها قياما، ثم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر جاء وصلى بهم قائدا. فيكون من هذا نقول إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم طرأت له علة فجلس وجب عليهم أن يتموها قياما، لأنهم ابتدعوها قياما ولا يمكن أن تكون الصلاة بدون سبب شرعي أولها قيام وآخرها قعود. هذا جمع حسن لا شك، هذا جمع حسن لأنه يجمع بين الدليلين وذلك الاختلاف الصورتين. طيب وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه كان لا يتمكن من رفع الصوت بحيث يسمعه ما وراءه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبو بكر لأنه هو الذي يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل واضح على أنه يشرع الجهر بالتكبير، لأن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان لا يستطيع رفع صوته جعل أبا بكر يسمع الناس، دل ذلك على أن تسميع التكبير أمر مهم. وقوله المؤلف يقول لحاجة، لحاجة يفهم أنه إذا لم يحتج إلى ذلك فإن التبليغ لا يسمى، إذا كان ما في حاجة أن المؤذن يبلغ مع الإمام فإن التسميع التبليغ لا يسمى. وش السبب؟ لأنكم لاحظوا أن معنى التبليغ أن الناس تقتدون بإمامين حقيقة، أولا اللي يسمع الإمام يقتدي بالإمام، واللي ما يسمعه يسمع المبلغ يقتدي بالمبلغ، فهو يشعر بنفسه أن إمامه هذا المبلغ، وبهذا ما يظهر الاتحاد الكامل في صلاة هؤلاء الجماعة. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورات لها أحكام، أما إذا لم يكن هناك داع فإن التبليغ ليس من المشروع، ليس مشروعا. وبهذا نعرف خطأ التبليغ في الوقت الحاضر مع مكبر الصوت. أولا وش السبب؟ اكتفاء مكبر الصوت. التبليغ الموجود الآن في بعض البلدان تجد المؤذن يبلغ وصوت الإمام يبلغ ما يبلغه صوت المبلغ، فإن نقول هذا ليس من المشروع ولا ينبغي، بل الذي ينبغي من الناس منه حتى لا يبلغوا عند الحاجة وحتى لا يشعر المؤمنون بأن له إمامين. إمام نعم نعم الحرم كان بالأول ضروري أنهم يبلغون قبل وجود مكبر الصوت، لكن الآن ليس بضروري، ليس بضروري. لا تكون معلمان تكون معلمان لأن المبلغ الآن مثل المسلم، لا أصل التبليغ مع كون صوت الإمام يبلغ المؤمنين هذا ليس بمشروع ولا يتخذ من هذا الحديث حجة له، لأن قوله وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فلا ما يسمعون الناس، إذا كان من الناس يسمعون صوت الإمام فلا حاجة في المبلغ، ولهذا ينبغي منه هذه المسألة. طيب غير التكبير، هل المأمون يجهر بغير التكبير؟ الجواب لا، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره للمأمون ان يجهر بشيء سوى التكبير والتحميد للحاجة، حتى الفقهاء قيدوها بالحاجة كما يفعله بعض المأمونين الان من جهر بالدعاء او بالتسبيح، هذا امر منهي عنه لانه يشوش على الذي بجنبه، وربما يشوش على الإمام. أحيانا يجهر بعض المؤمنين جهرا يخل على الإمام نفسه، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت أن بعضكم خارج منه، هل يشوش حتى على الإمام؟ قد يقول بعض الناس أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كما في حديث أبي قتادة يسمعهم الآية أحيانا؟ مش الجواب نعم، هذا خاص بالإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم أحيانا في السرية كما أنه يسمعهم دائما في الجهرية. فهذا خاص بالإمام. ولا يقول قائل أنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، فإنه يقول نعم أنت صل كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا كنت إماما فاصنع كما يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل الإمام. طيب، يستفاد من هذا الحديث أولا عدم التبليغ عن الإمام وأنه المشروع، وثانيا جواز التبليغ للحاجة، جواز التبليغ للحاجة، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشر من المرض والصحة والضعف والقوة وغير ذلك. رابعا أن المأمومين يصلون قياما إذا كان الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما فإنهم يتمونها قياما ولا يجلسون، بخلاف ما إذا ابتدأ بهم قائدا فإنهم يجلسون. والرابع أو الخامس وهو من أهم ما يكون من فوائد الحديث أن المشروع الجهر بالتكبير، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يبلغ عنه مما يدل على أن الجهر أمر مطلوب وأن هذا دليل على وجوده فيما سبق. والمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر مسلما. نعم هو من أقاره، ويمكن أن أمره بذلك من قبل يحتمل، لكن أقاره كامل الحجية، أقول في الحجية أقاره كامل. ما يدل عليه؟ ما يدل عليه؟ أنتم يدل ولا ما يدل؟ إن يدل معلوم لأن الرسول جاء في أثناء الصلاة. القصة أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدى به بصلاة قائمة يوم القيامة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة حتى وقف في مكانه، ثم كان أبو بكر إلى جنبه مسلما. باب هيئات الركوع. أنا أبو مسعود عقبة بن عامر، كل عندكم عامر من عند عامر أنا أبو مسعود عقبة بن عامر أنه ركع فجافا يديه ووضع يديه على ركبتين وفرج بين أصابعه من وراء ركبتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. اعلم أن جميع أعضاء الإنسان لها عمل في الصلاة، كل عضو من أعضائك له عمل، وقلبك أصل هذا كله، فالقلب هو المدبر، لكن من حكمة الله أن الله جعل لكل عضو في البدن عملا في الصلاة، لأجل أن أولا لأجل أن تتساوى هذه الأعضاء في حركة الصلاة، وثانيا لأجل أن الإنسان ينتبه، لأنك لاحظ الأصابع عندما تبي ترجع مطلوب منك استرعى الظهر وتسوية الرأس به ووضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع وإبعادهن عن الجنبين، إذا كان كل هذا مطلوب منك يقتضي أن تكون منتبها لأجل أن تؤدي لكل عضو وظيفته، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل عضو في الصلاة وظيفة حتى يكون الإنسان دائما يشتغل ويتابع ولا يلهو ولا يسمع. فمثلا الركوع في السنن، الواجب من الركوع الانحناء بحيث يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، هذا الواجب. وبعض حدد ذلك فقال بحيث يمكن الوسط مس ركبتين مس ركبتين بيدين، يعني معناه إذا قام مثل وسط. إيش معنى وسط؟ وسطا في طول اليدين وفي طول الظهر. إذا صار بحيث يمكن مس ركبتين بانحناء، نعم، هذا حد الركوب. وبعضهم قال لا، هذا حد منه منتظر ولا دليل أيضا عن المتاخر، فإنما نقول ركع إذا كان إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد ركع، يعني إذا انحنى بحيث يعرف الناس أن هذا انحنى ركوع فهذا هو الواجب. ما زاد على ذلك فهو من مكملات الركوع، من مكملاته. فمنه مجافات اليدين، شنو مجافاتهم؟ إن تبعدهم عن جنبين، تبعدها عن جنبين. وأنا أرى أن الشرع يريد من المصلي أن يتسع حتى ثوب من النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا سجد يكف ثوبه أو يكف شعره إذا كان له شعر، يعني ضفائر، فإنه منها أن الإنسان يكف شعره أو ثوبه. لماذا؟ لأجل أن يشغل مساحة أكبر في عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في المجافات، بدل ما كنت بتشغل من إنكار جسمك إلى جافيك، فبتشغل مقدار الجسم هو المجافات أيضا. وهذا مما يدل على أن الشارع يرغب في أن نشغل مساحة أوسع بالنسبة للصلاة. كذلك يقول ووضع يديه على ركبتيه، وكان ذلك آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الأول يؤمرون بالتطبيق، يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، هكذا يقول، أو هكذا ويضعهما بين فخذيه، هذا في الأول. ثم نسخ، لكنه خفي على ابن مسعود رضي الله عنه، فما زال يعمل بالتطبيق، إلا أن الأمر الواضح الصحيح الصريح أن هذا أمر نسخ. طيب، يضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، لأن كلا فرج بين أصابعه فبفرج من وراء ركبتيه، فرج من وراء ركبتيه. فهذا مما يسمى في الركوع، مما يسمى الإنسان يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويجافي عبديه عن جنبيه. طيب، لماذا أو ما هو الحكمة في ذلك؟ أما المجافات فبينا الحكمة فيها، وأما وضع اليدين على الركبتين فلأنه أمكن، ولأنه أمكن في الركوع، لأن لو لم تضعهم لكان الحق في السآمة والملل بسرعة، وكذلك لو وضعتهم مضمومات كذا ليس في الاستقرار مثل ما إذا فرجت، لأنك إذا فرجت التقمت الركبة تماما وتمكنت يدك من ركبتك، فهذا لأجل التمكين والاستقرار. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ففي هذا دليل على كتاب هذه الأمور الثلاثة، مجافات اليدين ووضعها على ركبتين والتفريج بين الأصابع من وراء ركبتين. وفي هذا أيضا دليل على التعليم بالفعل. من أقول هكذا رأيته يصلي، ما قال هكذا، قال هكذا رأيته يصلي. وفي هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه احتج به، أما احتج به وهو مشرع. وعلى هذا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلت ركبتين حديهما قال فلا أدري أنسي أن فعل ذلك عمدا،
المسلمون بل فعله عمدا لأن أصل التشريع. وفي أيضا دليل على فوائد التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل يتصل بالذهن ولا يزال الإنسان يتصوره، بخلاف القول فإنه ينسى. وما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن، ما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن. ولهذا تجد الأعمال التي يتعلمها الإنسان من صغره أو في كبره لا ينسى، الرماية والسباحة والسباق ما هو ينسى، ذلك لأنه يعتمد على الأمر الحسي من الأمر الذهني. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، رواه أبو داود. وهذا أمر والأول فعل، هذا أمر والأول فعل، فيدل ذلك على تأكد هذا الأمر، على تأكد وضع الراحتين على ركبتيك. لماذا سميت راحة؟ هذه راحة اليد سميت راحة لأن الإنسان يستريح عليه، الإنسان يستريح عليه. وكثيرا من الناس أيضا يتفق به، كثير من الناس يتفق بمعنى أن يتكي عليه هكذا مثلما يتكي على مفرقه. وعن مسعد بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. طيب، هذا فيما أشرنا إليه سابقا أنه كان في أول الأمر عند الركوع يطبق الإنسان، يطبق إحدى كفيه على الأخرى ويضعهما بين فخذيه. ولكن هذا الحديث صحيح وصريح بأن الأمر مسلم، كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، ودل ذلك على أن الأمر مسلم وأنه زال هذا الحكم. يستفاد من هذا الحديث زيادة على ما تقدم جواز النص في الأحكام الشرعية من المخالف، من أنه كان بالأول تطبيق ثم عاد الأمر إلى وضع اليدين على الركب. ومثل ذلك مثل الذي نسخ ولم أعلم به المسعود وقوف الإمام مع الاثنين، فإن وقوف الإمام مع الاثنين يكون أمامهما، ولكنه في أول الأمر يكون بينهما، وابن مسعود خط عليه النص فصار رضي الله عنه يقف بين الرجلين ولا يتقدم عليهما. طيب، وفي هذا دليل على جواز النص قلنا، وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من العلم بتأخر الناس لقوله: كنا نفعل هذا فأمرنا، كنا نفعل فأمرنا، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون الناس متأخرا عن نسوه. إذا لم يعلم بالتأخر فإنه لا يجوز القول بالنفع. ولهذا تجد بعض العلماء غفر الله لنا ولهم إذا أشكل عليهم وجه الجمع بين النصين قالوا: هذا منسوخ. وهذا خطر جدا، لأننا لو اعتمدنا على هذا الأمر لوجدنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث التي غير التعارف منسوخ، مع أن النص في الحقيقة لو تأملته لوجدته لا يعدو 10 أحكام أو نحو ذلك، ما يعدو هذا الحد. أن نقول كل ما أشكل عين وجه الجمع بينهما هذا منسوخ ليس بصحيح. طيب، إذا قال قائل: كيف يجوز النص في الأمور الشرعية مع أننا نعتقد
ونقول إن الأحكام الشرعية مبنية على الحكمة، فهل يمكن أن تكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل غيره؟ الجواب نعم، يمكن أن يكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل آخر. ولهذا قال الله تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقد يكون الشرعة في شريعة من الشرائع مصلحة للناس، وفي شريعة أخرى يكون مصلحة في عكسها. وكذلك أيضا بالنسبة للشريعة الواحدة، قد تكون هذه الشرعة في أول الأمر هي الصلاة وفي آخر الأمر عكس ذلك. انظر مثلا إلى تحريم الخمر، كان بالأول مباحا ثم غير بالتحريم، ثم حرم وقت الصلاة ثم حرم نهائيا. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، مش هذا يدل عليه على الإباحة وأن الله أمتن الدنيا على الناس ثم عرض بالتحريم ولم يصرح به؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قل هذا تعليل وإثمهما. ثم نهى عنه وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم ساعة يبيتك الإنسان الخمر؟ على الأقل 5 ساعات، لأنه ما يجوز أن يصلي إلا إذا صح نهائيا، ومعنى ذلك أنه لا بد يشرب الخمر قبل الصلاة المدة حتى يأتي وقت الصلاة وقد صحى وصار يعلم ما يقول. ثم بعد ذلك نهي عنه نهيا جازما مطلقا. لماذا هذا التطرف؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك، الناس قد اعتادوا عليه ولا يتمكنون من تركه بالكلية، فلهذا بالتدريج حول عنه. وهكذا نقول لو أن معترضا اعترف وقال إنه كيف يكون الحكم مصلحة في وقت دون وقت، أو كيف تتجدد الحكمة؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يعلم أن الحكمة في هذا أمر الناس؟ وش الجواب؟ بلى. ولذلك اليهود أنكر النص، قال لأن النص يلزم منه البداء، يعني أن الله بدا له أن الحكمة في غير الأول فعدل عنه. ولا شك أنه من زعم أن الله تعالى يبدو له الأمر بعد الخفاء فإنه كافر، لكننا نقول لا، الله يعلم سبحانه وتعالى أن الحكمة في الأخير وفي الأول، لكنها في الأول في وقت وفي الأخير في وقته. إذا هذا ليس بسنة، يعني اللي ينعكس لا هذا ليس بسنة. ما ايش؟ ما فيه ربا. يعني ممكن لو كان هذا الصفة التي تريد تجد ربا عزنا الصفات مشروعة لبينة، ثم انها تنافي كون الظهر ممتده، قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منذ ظهره في الوقوع، وهذا الانعكاس يخالفه. ثم ان هذا الانعكاس ما يستقيم في الانسان استقاء كاملا. نعم، من فرض انه مثلا بعض الناس قد يتعب من غرفته اذا مده، فيحتاج الى انه ينعكس لاجل اثبته، اذا احتاج الى ذلك فلا باس. وإلا في الأصل أن اليد قائمة، أن الرجل قائمة، وأن الظهر مستوي، وهذا لا يتصور إلا إذا مد فخذه. لا الأولى مراعاة الجماعة، يعني في مثال الحال لو فرص أنه إذا جاف يضيق على الذي بجنبه ويشغله، فإننا نقول له لا تفعل هنا يا عبد الرحمن، إنما واحد نقول من هذا من عبد الرحمن ليك نور عبد الله منه ليه هنا من بعد ما أنا أشوف واحد هناك من التمور هو لا قد مسراطة قد مسراطة
لولا أن أشرب، فإذا قدرنا من هذا الرجل إذا رقتل
يبيش على المؤمنين ويذكره فلا عند ذلك. هذا ما عاد يحترع من تقول هذه من كتابة بعد من كتابة من سرعة هذا شيء يمكن يحترق بالاحتراع لعله إذا كان بيسرع سرعة لا يمكن متابعته في ظن أنه ما يكون من أسقاط بعض الكلمات أو الحروف وهذا ما يجوز. كل سرعة توجد أن القارئ يسقط بعض الحروف والكلمة في المثل سواء من الصلاة ولا غير الصلاة.
Yeah.